يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. نلتقي وإياكم في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وفي بداية هذا الدرس نشكر الله عز وجل أولا على ما يسر ومن به علينا من تهيئة أسباب طلب العلم ومذاكرته، كما نشكر ولاة أمرنا وفقهم الله على تيسير سبل الخير والحث عليه، ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهدها وبذلها وسعيها في نشر العلم الصحيح والدعوة إلى الوسطية والاعتدال، كما نشكر مركز رياض الصالحين على جهودهم المتواصلة في إقامة الأنشطة العلمية والحث على نشر القيم الطيبة بين أفراد المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ثم نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة التي موضوعها القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهي من المنظومات المهمة في هذا العلم التي يبدأ بها طالب العلم حتى يتصور هذا العلم ويأخذ أهم القواعد فيه، ثم يرتقي بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فنبدأ بعون الله عز وجل. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولكافة المسلمين. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
الشيخ رحمه الله الناظم له شرح مفيد على هذه المنظومة، قال فيه رحمه الله: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. فبدأ رحمه الله منظومته بقوله: الحمد لله، وهذا اقتداء بالقرآن الكريم وكذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بصفات كماله وما أسبغ من نعمة وجاد علينا تبارك وتعالى وبديع حكمته عز وجل في هذا الكون، لأنه تبارك وتعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال. وقد جاء الحمد في كتاب الله في أكثر من 40 موضعا. والله اسمه تبارك وتعالى، ومعناه المألوه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال: العلي من العلو، وهو اسم لله تبارك وتعالى، أي العلي من أسماء الله الحسنى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وربنا تبارك وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال سبحانه: وهو العلي العظيم. ثم قال: الأرفقي، أي من الرفق، وهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فأفعال الله عز وجل كلها فيها الرفق، وهو سبحانه رحيم رؤوف بعباده ويحب منا الرفق والرحمة. وقد أظهر تبارك وتعالى لعباده شيئا من رفقه ورحمته في خلقه بأن خلق السماوات في 6 أيام، وجعل خلق النبات وغيره أطوارا، يعني ليس دفعة واحدة، وهذا من معاني رفق الله تبارك وتعالى. ثم قال: وجامع الأشياء والمفرق. جمع سبحانه بين خلقه في أمور، وفرق بينهم في أمور، فمن باب الجمع الله تبارك وتعالى رازق الجميع وخالق الجميع، ثم فرق بينهم في أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وصفاتهم، فسبحانه جمع بينهم في أمور وفرق بينهم في أمور، وهذا أمر مشاهد يعني دل عليه الشرع، وكذلك يشعر به الإنسان ويحس به، أي وجود الاجتماع ووجود الافتراق في بعض الأمور. ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة. النعم جمع نعمة، وهي كل أمر يجلب للإنسان الفرح والسرور، سواء كان هذا الأمر يعني حسياً أو معنوياً. قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل كثيرة على عبده، لو تأملها لن يحصي هذه النعم، وهي متتابعة لا يستطيع العبد إحصاءها وأداء حقها، ولكن الله تبارك وتعالى رضي من عبده أن يشكره عليها بلسانه، وأن يستعمل هذه النعم في طاعته تبارك وتعالى، وأن يتحدث بذلك. وأعظم النعم هي نعمة الإسلام والهداية إلى ما يريده الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة، وهي من معانيها المصالح والمنافع التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، فالله تبارك وتعالى حكيم متصف بالحكمة في أقواله وأفعاله، ومن تأمل في هذا الكون وما فيه من عجائب وجد أنها تبهر العقول، والإنسان إذا تأمل في نفسه يحتار من حكمة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم قال: الباهرة، يعني التي تبهر العقل وتدهش الإنسان، فأحكام الله تعالى مبنية على حكم ومصالح عظيمة جدا، قد تظهر لبعض الناس من خلال التأمل في النصوص أو الاجتهاد من قبل العلماء، وقد لا تظهر، والمطلوب من المسلم هو المبادرة إلى الفعل، يعني فالحال مع حكم الله عز وجل حكيم، لكن هل الإنسان يقول: أنا لا أفعل هذا الفعل الذي أمرني به الله عز وجل حتى تظهر لي الحكمة؟ قد لا تظهر لك الحكمة، لكن توقن أن الله تبارك وتعالى حكيم، وأنه لا يشرع شيئا إلا الحكمة، فتسلم لأمره وتنقاد لشرعه تبارك وتعالى وتسأله القبول. أما أن يقول الإنسان: ألا لا أفعل حتى تظهر الحكمة، هكذا سيعطل كثيرا من أوامر ربه تبارك وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن العقل قد يقصر عن معرفة الحكمة، فعقل الإنسان مهما بلغ يبقى ضعيفا. قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كثيرة. قال الشيخ رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم. الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير والسلامة من كل شر. قال: مع سلام دائم. وكذلك معنى الصلاة من العبد، يعني لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الصلاة الإبراهيمية، وكذلك بمعنى الدعاء في أصل معنى الصلاة في لغة العرب، كما قال عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي إن دعاءك سكن، يعني سبب للسكينة لهم. ثم قال: مع سلام دائم. والسلام قد يأتي بمعنى التحية، تحية الإسلام، وقد يأتي بمعنى السلام من العيوب والآفات والشرور والأخطار. وجمع الشيخ رحمه الله بين الصلاة والسلام اقتداء بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال: على الرسول القرشي الخاتمي. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ هذا الشرع، ونبينا صلى الله عليه وسلم بدأ نبياً ثم صار نبياً رسولاً عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل. قال القرشي الخاتمي. القرشي نسبة إلى قريش القبيلة المشهورة المعروفة من قبائل العرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى الخاتم الذي هو نهاية الأمر أو إحكام الأمر والانتهاء منه، بمعنى الختم على الشيء الذي فيه استيثاق وفيه قوة في إنهاء الأمر، أنه ليس بعده أمر آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين. وأجمع المسلمون على ذلك، أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت رسالته عامة. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. قال رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار. الآل هنا قد تطلق على معنى خاص، وهم من تحرم عليهم الصدقة، يعني الزكاة والصدقة، من بني هاشم، وتطلق بالمعنى العام، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة. وهذا التفسير أعم وأشمل. وأول من يطلق عليهم آل النبي كذلك يدخل فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما نص عليهم. والأبرار من البر، والأبرار جمع بار، وهو كل مؤمن مطيع لله عز وجل، صادق مخلص في طاعته لربه عز وجل. ثم قال: الحائز مراتب الفخار. ومن حاز الشيء يعني حازه واستأثر به، يعني حصل عليه حصولا كاملا. ويطلق هذا على الأمر العظيم، أنه حازه يعني فاز بهذا الأمر. الحائز مراتب الفخار. مراتب الفخار يعني الأمور العالية الكريمة ومفاخر الدنيا والآخرة من الإيمان والعمل الصالح. ولو تأمل الإنسان يجد الآيات والأحاديث كثيرة جدا في فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم السابقون إلى الإسلام، وهم نقلة الدين، عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه. فلا يبحث في رواة الحديث مثلا، لا يبحث عن الراوي من الصحابة، إنما يبحث في من دونهم، فهم حملة هذا الشرع، وهم العدول رضي الله عنهم أجمعين.
قال الناظم رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والترن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد، جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
اعلم هديت أن أفضل المنن، هذا من باب التهيئة والتحريض والحث على الاهتمام بما يأتي بعده. وهذه عادة أهل العلم رحمهم الله في بداية كلامهم على المتون العلمية والمنظومات ونحوها، فهذا فيه توجيه للطالب أنه يعلم هذا الأمر، وفيه دعاء له بالهداية، وهي من أكمل الدعاء. يعني الدعاء للإنسان بالهداية هو من أكمل الدعاء، فإذا اهتدى وفق لكل خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. ومنن الله عز وجل مكرماته وفضائله على عبده، وأفضلها العلم النافع الذي ينفع الإنسان وينير له طريق عبادته لربه عز وجل في هذه الدنيا. ثم وصف هذا العلم، قال: علم يزيل الشك عنك والدرن. هنا بيّن ما هو العلم النافع، ما هو العلم الذي ينفع صاحبه. بيّن رحمه الله أنه العلم الذي يزيل عنك الشك والدرن. الشك أي الشبهات التي تورث الشك وعدم اليقين وتضعف الإيمان، فإذا تخلص الإنسان من هذه الأمور فزال عنه الشك وقوي إيمانه بالله عز وجل. والأمر الآخر قال: والدرن، يعني الذنوب والمعاصي التي تضعف القلب وتسبب له القسوة وتحجب عنه طريق الهداية، فإذا سلم الإنسان من الشبهات ومن الشهوات استنار قلبه وهدي إلى مرضات ربه تبارك وتعالى. قال: يزيل عنك الشك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب. إذن العلم الصحيح الذي توفر فيه الأمران يكشف الحق، يعني يوضح ويجلي هذا الحق ويجعله واضحا بينا لأصحاب القلوب الواعية التي تريد الخير وتقصد الخير، فيرى بعد ذلك القلب يرى الحق حقا، ثم يرزقه الله عز وجل اتباع هذا الحق بعد أن يراه ويعلمه واضحا جليا. قال: ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا العلم النافع الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يوصل العبد إلى المطلوب، وهو اتباع أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها السعادة في الدارين. وفضائل العلم ألفت فيها مؤلفات كثيرة ويحث عليها العلماء دائما، ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد فيها الخير الكثير لطلبة العلم وحملة العلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم ورثة الأنبياء، قال: إنما ورثوا العلماء الأنبياء ورثوا العلم. قال: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد. كذلك بعد أن قال اعلم هديت أكد وقال: فاحرص على فهمك للقواعد. هذا أسلوب آخر للحث والتهيئة، وفيه الأمر بالحرص. احرص لا يكون إلا في الأمر المهم الذي له أثر عظيم. وقال للقواعد. القواعد هنا جمع قاعدة، وهي الأسس الشاملة التي تشمل الأمر. قال: القواعد، يعني قاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الشيء. ومنه كما ذكر أهل العلم قواعد البناء. قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقواعد هنا هي الأسس التي يبنى عليها الأمر، والمراد هنا بالقواعد القواعد الفقهية التي يبنى عليها الفقه في الدين. قال: جامعة المسائل الشواردي. وهذا فيه بيان لفائدة من فوائد القواعد الفقهية. والشيخ رحمه الله لما قال فاحرص قال على فهمك، لم يقل على حفظك فقط المجرد، فالمقصود من حفظ هذه القواعد وإدراكها هو الفهم لها ومعرفة آثارها وثمراتها. ثم ذكر فائدة من فوائدها، قال: جامعة المسائل الشواردي. وهذا من طبيعة القاعدة الفقهية أنها تجمع لطالب العلم وللعالم، تجمع له الحكم الشرعي في مسائل فقهية متعددة مختلفة الأبواب، وهذا بحسب درجة القاعدة. فالقواعد منها قواعد كبرى، ومنها قواعد أقل منها الكلية، ومنها شيء يسمى الضوابط الفقهية. هذا يذكر في تقسيمات العلماء للقواعد. فالفائدة هنا أنها تجمع هذا الأمر. وهنا قال بعض أهل العلم أن الشيخ رحمه الله شبه المسائل الشاردة بشرود البعير الذي يند ويهرب عن صاحبه، وذلك أنه يصعب الوجود أو يصعب الحصول على هذا البعير الذي هرب، يحتاج إلى جهد إذا كان لوحده. لكن هذه القاعدة تجمع هذه المسائل التي قد تكون في أبواب متفرقة في الفقه. ومعنى قوله رحمه الله أي: عليك أيها المخاطب أن تنتبه وتفهم هذه القواعد، فإنها تجمع لك مسائل يعسر حفظها كلها وفهمها كلها، لكن هذه القاعدة تعطيك الملخص أو تعطيك الحكم الجامع لهذه المسائل وتختصر عليك الطريق. وهنا في قوله القواعد لابد أن نشير إلى شيء من تعريف أهل العلم للقاعدة الفقهية. فالمقصود هنا أن نتصور تصورا عاما ما المقصود بالقاعدة الفقهية التي هي موضوع هذا النظم. من تعريفات أهل العلم للقاعدة قالوا: هي حكم كلي، هي حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. قالوا: هي حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. الحكم هو إسناد أمر لأمر، وهذا يعني يحتمل إثبات أو النفي. قالوا مثل أن تقول فلان كريم، يحتمل أنه كريم ويحتمل أنه غير كريم، هذا هو معنى الحكم. ومعنى كون الحكم كليا قالوا يصح أن يصدر بكلمة كل. فمن القواعد مثلا اليقين لا يزول بالشك، يصح أن نقول كل يقين لا يزول بالشك. وقد يوجد مستثنيات للقواعد الفقهية يعني، وهذا لا يعني يشوش على التعريف، لأن من طبيعة القاعدة قالوا أن يوجد لها مستثنيات، ثم إذا تأملنا في الاستثناء نجد أن بينه وبين الأصل فرقا أوجب أن يكون له حكم خاص، وهذا يذكره أهل العلم في هذه المسائل. ثم قالوا يتعرف منه، ومسألة التعرف قالوا لم يقولوا يعرف منه، يعني ليس مباشرة، يتعرف يعني تحتاج إلى شيء من الاجتهاد، شيء من التفكير وبذل الوسع في التعرف على هذا الحكم الذي هو إعمال الذهن للوصول إلى الحكم. ثم قال ما الذي يتعرف منه؟ قال أحكام الجزئيات الفقهية، يعني مسائل الفقه والفروع الفقهية، كل مسألة لوحدها يعرف حكمها من القاعدة بناء على هذه القاعدة وشموليتها. ثم القيد الأخير في التعريف مباشرة، يعني بمجرد ذكر القاعدة يفهم السامع أو يدرك الحكم الشرعي دون حاجة إلى استدلال آخر، يعني من القاعدة مباشرة. ويضربون مثال لذلك، والمقصود بهذا القيد هنا هو التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. كلمة مباشرة تفيدنا في ماذا؟ في التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. قالوا القاعدة الأصولية لا يتعرف منها الحكم مباشرة، هناك مرحلة قبل معرفة الحكم. فيقولون مثلا في مسألة حكم الصلاة قالوا لابد أن ينظر المجتهد مثلا أو الإنسان ينظر إلى الآية الواردة، إلى النص الشرعي، وهي قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ثم يطبق على الآية القاعدة الأصولية وهي أن الأصل في الأمر الوجوب، ثم يصل بعد ذلك إلى الحكم وهو وجوب الصلاة. فهل عرف الحكم مباشر من القاعدة الأصولية؟ يعني لو سألني إنسان قال ما حكم الصلاة، هل يصح أن أجيبه أقول له الأمر للوجوب فقط؟ لابد أن أوصل له الحكم النهائي وهو ماذا؟ أن الصلاة واجبة، أن الصلاة واجبة. أما القاعدة الفقهية قالوا مباشرة يفهم الحكم. لو سألني عن أمر يتعلق بالشك في الحدث أو الشك في الصلاة فقلت له اليقين لا يزول بالشك، انتهى الأمر، فهم مباشرة الحكم الشرعي، ولعله بالتأمل يتضح هذا الأمر. ثم أهل العلم يذكرون تقسيمات القواعد الفقهية، لعل من أكثرها اتساعا وشمولا هو ما أشرنا إليه لعله سابقا، قلنا أن أهل العلم قسموا القواعد الفقهية إلى ثلاثة أقسام في بعض مسالك أهل العلم. قالوا أولاً القواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى وهي التي ترجع لها عامة مسائل الفقه، يعني لها تطبيقات فقهية كثيرة جداً، فتدخل في أبواب الفقه تقريباً كلها، وتندرج تحت كل قاعدة من هذه القواعد الخمس الكبرى قواعد فرعية تابعة لها، فهي كأنها أصول خمسة في الأبواب أو في قواعد الفقه. وهي القواعد الخمس الكبرى قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة الضرر يزال، الأمور بمقاصدها وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الخمس الكبرى. ثم تأتي بعدها قواعد تسمى القواعد الكلية، وهي أقل منها من جهة الفروع التي تندرج تحتها، فهي كثيرة في أبواب متعددة، يعني قد تجدها في الصلاة، في الحج، في البيع، تجد لها تطبيقات، لكنها أقل من القواعد الخمس الكبرى. وذكر بعضها العلم أنها تبلغ 40 قاعدة، يعني القواعد الكلية. ومن أمثلة القواعد الكلية قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني إعطاء الكلام حكما أولى من تركه بدون حكم أو عدم بناء أثر عليه. وكذلك قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هذه من القواعد الكلية. ثم يأتي ثالثا بعد القواعد الخمس الكبرى وبعد القواعد الكلية ما يسمى بالضوابط الفقهية. الضوابط الفقهية قال العلماء هذه الضوابط قليلة الفروع، وقد تكون مختصة بباب واحد من أبواب الفقه، فقد تكون هذه الضوابط مثلا في باب الزكاة مثلا فقط، أو في كتاب الزكاة، أو في الحج مثلا. وغالب الضوابط يعني يظهر عليها مسألة المذهب الفقهي، تكون خاصة بمذهب معين في باب معين تظهر فيها هذه السمة. فعرف الضابط، وقال بعض أهل العلم أنه ما يجمع فروعا من باب واحد، ما يجمع فروعا من باب واحد. ومن أهل العلم من لم يفرق بين الضابط والقاعدة، لكن الذي يظهر والذي استقر عليه الأمر بعد يعني استقرار علم القواعد الفقهية أنه الأصوب هو التفريق بينهما. من أمثلة الضوابط قال بعض أهل العلم في باب الزكاة مثلا، قالوا كل ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حوله، يعني كل ما نتج عن مزكى الأصل فحوله يعني حول الفرع هو حول الأصل، هذا ضابط. قالوا كذلك كل صوم فشرطه النية من الليل، وهذه يظهر فيها مسألة الترجيح الفقهي في هذه المسألة، يعني على المذهب الذي يشترط هذا وضع هذا الضابط وقال كل صوم فشرطه النية من الليل، بناء عليها كل سؤال سيأتي عن النية سيشترط فيها النية من الليل، تبييت النية بناء على هذا الضابط الذي وضعه العلماء نتيجة استقراء المسائل في المذهب المعين. هذا أبرز التقسيمات. ثم نشير إلى مسألة الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لعل ذكرنا مسألة التعريف مباشرة، لكن من أوضح العبارات في الفرق بينهما ما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله قوله أصول الفقه هي الأدلة العامة، أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. أصول الفقه هي الأدلة العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. فمن أحكام الإسلام العامة أن اليقين لا يزول بالشك، ولها فروع في أبواب كثيرة. ومن أصول الأحكام العامة أو أصول الأدلة العامة مثلا مسألة الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل عام، والدليل التفصيلي هو الآيات والأحاديث في كل مسألة لوحدها. إذن هذا الفرق، يعني لعل الإنسان إذا تأمله وأدركه يتضح له الفرق. إذن أصول الفقه هي الأدلة العامة، والتي يسمى تعرف بأصول الفقه بالأدلة الإجمالية هي الأصول العامة، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة. وكذلك الفرق الذي أشرنا إليه وهو مسألة كون استخراج الحكم يكون مباشرة أو غير مباشر لها. كذلك من الغايات التي يعني تجمع فيها القواعد الفقهية هو المقصود من القواعد الفقهية هو حصر الفروع التي لها نفس الحكم، الفروع الكثيرة التي لها نفس الحكم تحصر بالقاعدة الفقهية. أما القاعدة الأصولية فالمقصود منها ما هو؟ هو استنباط الحكم الشرعي عن طريقها من الأدلة التفصيلية، مثل قاعدة مثلا النهي يقتضي التحريم. كذلك أشار أهل العلم إلى أن القاعدة الفقهية نستفيد منها في معرفة مقاصد الشريعة وأسرار التشريع، فنستفيد من القاعدة الفقهية معرفة مقاصد الشريعة وما السمة العامة لأحكام الإسلام مثلا، هذه تستفاد من القواعد الفقهية. أما الأصولية فلا يفهم منها ذلك وغير ذلك من الفوائد. كذلك ماذا يستفيد العالم وطالب العلم من هذه القواعد ومن تعلم قواعد الفقه؟ منها تسهيل فهم الفقه، فإذا عرف أن اليقين لا يزول بالشك تطرد عند القاعدة في كل المسائل في كل الأبواب، فيبحث عن تطبيقاتها دائما، ويدرك المقاصد العامة، فيدرك مثلا مسألة أن النية معتبرة في الشرع فتنسحب عليها كل المسائل التي ترد فيها النية وأن النية تكون معتبرة فيها. كذلك القواعد الفقهية تفيد في تكوين الملكة الفقهية لدى طالب العلم، كذلك تفيده في ضبط الفروع المتشابهة وتبعد عنه الاضطراب في المسائل والترجيح في هذه المسائل. قال العلماء كذلك أن القواعد الفقهية تسهل على الباحث من غير المختصين بالشرع، مثلا ليس عنده علم غزير أو هو ليس من أهل العلم الشرعي، هو عنده تخصص آخر مثلا هندسة أو طب أو غيرها، وأراد أن يتعرف على طبيعة المسائل الفقهية وما نظامها وما ضابطها، إذا قرأ في القواعد الفقهية يصبح عنده تصور عام عن منهج الفقه في الإسلام. كذلك هي مرحلة من مراحل البناء الفقهي، وتسهل لطالب العلم فهم الفقه وإدراك هذا الأمر. ومن فوائدها كذلك أنها تساعد في معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء، القراءة في القواعد الفقهية وفهمها يساعد في فهم أسباب الخلاف. ثم قال رحمه الله: لترتقي في العلم خيرا مرتقى، يعني هذا كأنه تعليل لماذا قال له فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي. لماذا تحرص؟ يعني كأن الطالب يقول لماذا توصيني بالحرص، فأجاب رحمه الله: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. لترتقي يعني حتى تعلو وتصعد في سبيل من سبقك في طلب العلم، وهم العلماء الذين فقهوا العلم وفهموا أحكام الفقه، فلا بد من فهمك للقواعد الفقهية في هذا الأمر. وتقتفي يعني تسلك وتتبع، والاقتفاء فيه معنى الحرص على اقتفاء الأثر، يعني فيه نوع من الحرص. سبل الذي قد وفق، وهم العلماء الذين سلكوا سبيل الفقه في الدين، العلماء الراسخون الذين أخذوا عمن قبلهم، فكل جيل يأخذ عمن قبله حتى يصل إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسير في طلب العلم ويتدرج، كأن طلب العلم مثل السلم يرتقيه درجة درجة فيصل إلى المراد من هذا العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة.
وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
بدأ هنا الشيخ رحمه الله يدخل في مقصود المنظومة، فقال: وهذه قواعد نظمتها. النظم يعني من الأبيات الشعرية، وهذه من طريقة العلماء لتسهيل الحفظ وتيسير هذا الأمر على طالب العلم، إذ هو يحفظ ثم تشرح له هذه المنظومات والأبيات فيسهل عليه الفهم، وتبقى الكلمات هذه لسهولتها في الحفظ تبقى في ذاكرته فيرجع لها. قال: نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هنا ينبه الشيخ رحمه الله ويقول أن هذه القواعد ليست من عندي، إنما هي من أهل العلم رحمهم الله، وهذا فيه الاعتراف لأهل العلم بالفضل، وفيه التنبيه أن طالب العلم ينتبه لأمر الغرور أو أن يغتر بنفسه ويقول أن هذه الفائدة لم يقف عليها إلا أنا. هذه علامة على علامة استفهام إذا لم تكن هذه الفائدة نقلت عن من سلفك ومن سبقك، يعني لابد أن ترجعها إلى أهل العلم قبلك، أو تكون تطبيقا لكلام العلماء، في النهاية هي مأخوذة عمن سبق من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. قال: قد حصلتها، فهي ليست منه بل من تتبع كتب العلماء، فجمعها وفهمها رحمه الله ثم أودعها وقدمها ميسرة سهلة لطالب العلم في هذه المنظومة. قال بعض أهل العلم: الأخذ عن كتب أهل العلم لا يأتي مباشرة، إنما يأتي بعد التفقه والجلوس بين يدي أهل العلم والاستماع والأخذ عنهم مباشرة، ثم يكتسب العلم منهم ويعرف نظام العلم، ثم يستفيد من الكتب بطريقة صحيحة. أما أن يبدأ مباشرة فيترك مجالس العلم ويقرأ من الكتب فقط، فإنه سيقع في أخطاء كثيرة ويفوته خير كثير من الأخذ عن أهل العلم مباشرة رحمهم الله. ثم قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فهذا من حق العلماء على طلبة العلم أن يدعوا لهم وأن يرجعوا لهم وأن يسيروا في طريقهم ويحذروا مخالفة أهل العلم، وهذه سنة كما نبه بعض العلم قال هذه سنة حسنة، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فهذا دليل على هذا الأمر العظيم، وهو دليل على سلامة الصدر لأهل العلم بالدعاء لهم والترحم على من مات منهم. فالفائدة التي يفيدها الإنسان من العلماء أعظم من فوائد الدنيوية المتعلقة بالمال، ففوائدهم تيسر الإنسان أمر دنيا وآخرته كذلك. ثم ذكر هذه الدعوات، قال: عظيم الأجر والعفو والغفران والبر. البر هو أفضل الجزاء، يعني بمعنى الصلة، لكن هذه الدعوات الأربع تشير إلى أنه دعا لهم بأفضل الأمور في حياتهم وبعد مماتهم رحمه الله. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بالقاعدة الأولى، قال: النية شرط لسائر العمل. هذه القاعدة الأولى، وهي اشتراط النية في العمل. بعض أهل العلم ذكر أن الشيخ، يعني إذا تتبعنا القواعد التي ذكرها تصل 30 قاعدة، تعتبر القواعد مهمة وهي 30 قاعدة. ومعنى هذا البيت أن النية شرط لكل عمل، وأنه بصلاح النية يصلح العمل، وبفساد النية يفسد العمل. ما المراد بالنية؟ قال العلماء: النية هي القصد والعزم على الفعل، أنه قصد بهذا الفعل هذا الأمر، قصد بهذه الصلاة أن يؤدي فرض العشاء مثلا، فهذا قصده. طيب، والإخلاص؟ قالوا: الإخلاص هو شيء زائد على مجرد النية، وهو أقصد بمن بهذا العمل، أنا قاصد الصلاة، طيب أصلي لمن؟ هذا هو الإخلاص، فهي قدر زائد، وهو الذي يبنى عليه الأجر. قالوا: هو الذي يبنى عليه الأجر وهو الإخلاص. إذن القصد وعفوا النية والإخلاص. النية نية العمل نفسه، والإخلاص قالوا هي نية المعمول له، يعني لله تبارك وتعالى، أن يقصد الله وحده بالعمل، وهي التي عليها مدار الأجور. ما الأعمال التي تشترط لها النية، يعني تصح بالنية وتفسد إذا لم توجد النية الصحيحة؟ هو كل عمل يتقرب به لله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الأمر متعلقا بقضايا الإيمان والاعتقاد، أو من الأفعال أو الأقوال، سواء كان واجبا أو مستحبا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية لها فوائد كما يذكر أهل العلم عند شرحهم لهذا الأمر، منها أن النية تميز العادة عن العبادة. قالوا: لو إنسان يوم من الأيام لم يأكل من قبل الفجر إلى أن أذن المغرب، لكن لم يقصد الصيام، لم ينوي الصيام، إنما التهى في الأشغال والأعمال ولم يجد وقتا وحتى أذن المغرب، هل يعتبر هذا صوما شرعيا؟ قالوا: لا، لأن النية لم توجد. فهو يميز بين العادة والعبادة. أو من باب التخفيف، تخفيف الوزن مثلا، امتنع عن الأكل طوال النهار، فهذا ليس صوما شرعيا. إذن النية هي التي تميز بين العبادة وبين العادة. كذلك في مسألة الاغتسال، لو اغتسل تنظفا أو تبردا فهذه عادة، لو اغتسل غسلا الذي هو غسل الجنابة، ما الفرق بينهما؟ النية. الهيئة قد تكون واحدة، لكن الفرق هو النية. فالنية تميز العادة عن العبادة، وكذلك النية تميز العبادات بعضها عن بعض. هل هذه فريضة الفجر أو سنة الفجر؟ الفارق بينهما النية، فهي تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. كذلك النية التي هي فيها معنى الإخلاص تنقل المباح والعادة إلى قربة إلى الله عز وجل. إذا نوى بها مثلا التقوي على طاعة الله عز وجل، ما الذي حوله؟ نفس الفعل، لم يغير شيء من ناحية الظاهر، إنما الذي تغير هو ما في قلبه من النية، أن ينوي بالأكل مثلا أو النوم، ينوي بهما التقوي على طاعة الله عز وجل، فيثاب على نفس هذا النوم الذي هو يرتاح به. النوم في أصله ليس عبادة مستقلة، لكن إذا وجدت النية صار قربة وطاعة لله تبارك وتعالى. قال: النية شرط لسائر العمل. قال العلماء: الأعمال نوعان، نوع يطلب فعله، فهذا لا بد فيه من النية لصحته ولنيل الثواب عليه، مثل العبادات كلها، الصيام والصلاة والحج وغيرها والزكاة كذلك. هذا في باب ما يطلب فعله. وعندنا نوع آخر وهو مطلوب تركه، قالوا هذا لا تشترط النية لصحته، فتبرأ الذمة بمجرد الفعل، مثل إزالة النجاسات مطلوب إزالتها، لكن هل يشترط أن ينوي نية مثلا التقرب إلى الله بإزالتها أو ينوي الفعل؟ بل لو زالت من غير قصد صح الأمر. إذن مطلوب تركه لا تشترط النية فتبرأ ولو لم ينوي، لكن مسألة الأجر عليها لا بد فيه من النية. الصحة شيء هنا في المطلوب تركه، الصحة شيء والأجر شيء آخر. فلذلك العلماء عندهم قاعدة هنا يذكرونها، قالوا لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وهذه لعل من تطبيقاتها مسألة ما يطلب تركه. فإزالة النجاسة إذا أزيلت بقصد أو بغير قصد، يعني مثلا كما يقولون هطل مطر ونظفت البقعة من النجاسة، حصل الأمر، فليس مقصودا بذاته، يعني بنية خاصة إزالة النجاسة مثلا، أو لو زالت عن البدن بغير اختياره، كانت في نجاسة على يده، مثل المثال الأرض المطر نفسه مثلا، هطل المطر وأزيلت النجاسة بغير اختياره، هو ما اختارها الأمر، هل حصل الأمر الشرعي؟ يعني هل تبرأ ذمته؟ نعم تبرأ ذمته، لكن إذا أراد الأجر عليه أن يستحضر النية، نية التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر حتى ينال الأجر، كما قال العلماء لا ثواب إلا بنية. قال رحمه الله: بها الصلاح والفساد للعمل. وضح الشيخ رحمه الله هنا أنه يقصد أن النية شرط لصحة الأعمال وقبولها. طيب، النية يذكر أهل العلم هنا مسألة وهي مبطلات النية، بما تبطل النية؟ قالوا تبطل النية بقطعها، يعني أن يجزم أنه قطع هذا الأمر، مثلا قطع الصلاة انتهت النية، يعني أثرها لن يبقى أثر النية، بدأ الصيام ثم نوى أنه خلاص أفطر انقطعت النية. كذلك قالوا هذه حالة الأولى قطع النية، أن يقصد هو قطع النية. الحالة الثانية التردد فيها، وهنا قالوا إلا في حالة المشقة في بعض المسائل. ثم كذلك قالوا مسألة نقل النية لما هو أعلى منها، يكون مثلا بدأ يصلي ركعتين نافلة أو سنة الفجر، ثم أراد أن ينقل النية إلى فريضة الفجر، هنا انقطعت النية لأنه لا يصح النقل لما هو أعلى. هذا البيت الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهي القاعدة الأولى يشير إلى القاعدة الكبرى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها. ودليل هذه القاعدة الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف، لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، تبتغي به وجه الله، وهذا محل الشاهد. وكذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر الجيش الذي يغزو الكعبة، قال فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم خدم وناس ليسوا مقاتلين متوجهين للغزو، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فقاعدة الأمور بمقاصدها تدل على أن النية معتبرة في الشرع. ومعنى قول أهل العلم الأمور جمع أمر وهو الشأن، وهذا يعم الأفعال والأقوال، يعني كل أمر وكل قول مرتبط بالمقصد. والمقاصد المراد بها الإرادة والمشيئة والعزم نحو الشيء، يعني كأن الشخص يسأل ماذا تريد من هذا الفعل، بناء على إرادتك ماذا أردت يحكم على فعلك هل هو صواب أو غير صواب. ومعنى القاعدة أن كل تصرف يصدر عن الإنسان من قول أو فعل يختلف حكمه باختلاف القصد والنية، فقد يكون هذا الفعل أو القول عبادة أو يكون عادة، وقد يكون طاعة أو معصية. وكذلك في مسائل المعاملات، العقد قد يكون صحيحا أو فاسدا بناء على نية صاحب هذا القول أو صاحب الفعل. إذن القصد والنية مؤثران في الأعمال والأقوال. ومن أقوال أهل العلم في بيان منزلة هذه القاعدة، طبعا القاعدة مستمدة من الحديث إنما الأعمال بالنيات، لكن العلماء عبروا عنها بلفظ الأمور بمقاصدها. فالثناء على الحديث ثناء على القاعدة. فقال أبو عبيدة رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، يعني من حديث الأعمال بالنيات. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن هذا الحديث إذا وزن فإنه يمثل ثلث الدين وثلث الإسلام لكثرة ما يندرج تحته، فهو أحد أصول الإسلام وأحد قواعد الدين التي ترد إليها الأحكام. وتطبيقاته كثيرة ذكرها أهل العلم، منها مثلا قالوا: لو أعطى شخص الفقير مبلغ من المال هدية، ثم بعد 10 أيام مثلا قال: أنا علي زكاة، أعتبر ذاك تلك الهدية أو الهبة أعتبرها من الزكاة. قالوا: لا يصح، لأن القصد كان هدية ولم يكن زكاة. كذلك مثلا كما مر في مسألة الإمساك والغسل في غسل التبرد ونحوه، قالوا كذلك لو جلس مثلا في مسألة الاعتكاف، جلس في المسجد فترة ولم ينوي الاعتكاف، قالوا لا ينال الفضل المترتب عليه لأنه لم ينوي هذا الأمر ولم يقصده في بداية هذا الأمر. هذه يعني وقفات في هذه القاعدة، ولعلنا نقف هنا بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.